بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 25
مئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. يقول الإمام النووي تعليقا على هذا الحديث، قالوا في شرح هذا الحديث: معناه لا تركن إلى الدنيا، ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. وبالله التوفيق. هذا كلام الإمام النووي في شرح هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام لابن عمر رضي الله عنهما، لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وقد أخذ بمنكبيه. وهذا دليل أو إشارة إلى أهمية الكلام الذي يريد أن يقوله له، ذلك أن أحدنا إذا أراد أن يواجه صاحبه بموضوع خطير ذي أهمية، وإذا أراد أن يستنهض إلى هذا الكلام كل تفكيره وانتباهه، يأخذه بمنكبه وينتره أو يهز كيانه ثم يقول له ما يريد أن يقول. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله بمنكبي، هذان هما المنكبان، ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب مجنونا كبيرا جدا. بل إن هذه الكلمة أو تي قبل الإسلامية، وعندما تحطمت هذه الدعامة انهارت على أساس ذلك الحضارة الإسلامية. ولعل هذا الكلام يأتي غريبا إلى أذهان بعض الناس، لعل في الناس من يقول إن هذه النظرة إلى الدنيا توحي بتركها والإعراض عنها، وترك الدنيا والإعراض عنها هو السبيل الذي يفسح الطريق أمام أعداء الله عز وجل ليجعلوا منها سلم الحضارة، وليجعلوا منها أساس المدنية، ثم ليحتكروا كل خير لأنفسهم وليجعل المسلمين بعد ذلك أداة استهلاك في هذه الحياة. ربما فهم بعض السذج من الناس أو بعض الذين يفهمون أمثال هذه النصوص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يفهمون هذه النصوص فهما سطحيا ساذجا، ربما قال شيئا من هذا القبيل، في حين أن الأمر على العكس من ذلك. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ربى أصحابه على أن يتعاملوا مع الدنيا معاملة الغريب أو الشخص الذي يعبر سبيلا إلى وطن، عندما رباهم على هذا النهج استطاع أن يجعل منهم بناة حضارة، واستطاع أن يجعل منهم جنودا لإنشاء الحضارة الباذخة التي قومت بنيان الحضارات التي كانت معروفة في ذلك الوقت. ولعل كثيرين من الناس يعجبون ويتساءلون كيف هذا، معنى قوله عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فيما يبدو لبعض الناس، يعني إذا وجدت الناس يتكالبون على الدنيا لأنهم يتخذون منها وطنا فشد رحلك عنه وابتعد عنه واترك الدنيا بكل ما فيها لأولئك الذين يتنافسون أو يتكالبون عليه. هكذا ربما يفهم بعض منكم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هل هذا الفهم صحيح أيها الإخوة؟ أحسب أن فيما قد قلناه وأوضحناه في الدروس السابقة شرحا لأحاديث مضت في هذا الباب ما يدل على أن هذا الفهم خطأ، وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا الحديث هذا المعنى. ذلك لأننا وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر ما أحب أن لي بمقدار أحد هذا ذهبا وتمر ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين إلا أن أفعل به هكذا أقول به هكذا وهكذا وهكذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلن عن كيفية تعامله مع المال لو كان معه مال. ماذا يصنع به؟ يتلفه؟ لا. يحرقه؟ لا. يبتعد عنه ابتعاد الإنسان عن الثعبان السام؟ لا. ماذا يصنع؟ يوزعه بين عباد الله. إذن المال أداة لمصلحة، والمال سلم لحياة، يوزعه هكذا يمينا وشمالا ووراء بين عباد الله سبحانه وتعالى. معنى هذا أنه لم يدخر المال ليحبسه عن حاجاته، لم يشله عن وظائفه، هذا معنى كلام سيدنا رسول الله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه مال من أي من الأطراف البعيدة أو القريبة كالمال الذي جاءه من البحرين مثلا، سرعان ما يوزعه في عباد الله جميعا، سرعان ما يوزعه بين أصحابه. وقد قلنا في الدرس الماضي في يوم الاثنين إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أجلى يهود بني النضير للخيانة التي بدرت منهم كما رأينا، وزع الأموال التي تركوها وراءهم وزعها في أصحابه، ولكنه أعطاها للفقراء دون الأغنياء، اختص بها المهاجرين دون الأنصار إلا من كان فقيرا من الأنصار. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوظف المال، وكان يضعه في الثغرات التي لا يمكن أن تسد إلا بواسطة المال. طيب، إذا ما معنى قوله هنا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ لكي تفعل ما فعله رسول الله بالمال، ولكي تسوس المال بالنهج الذي كان يفعله رسول الله، ينبغي أن تعلم أنك في هذه الدنيا غريب أو عابر سبيل. لو لم يكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نفسه أنه راحل من هذه الدنيا وليس مقيما فيها، فليس له من أرض بشيء من حطامها أو بشيء من زخارفها ومظاهرها، لو لم يكن ينظر هذه النظرة لكانت نظرته نظرة مناقضة، أي لرأى نفسه مخلدا في الدنيا، ولرأى نفسه باقيا فيها ومعمرا، ومن ثم كان الأمل ينفر به عظام السنوات الآتية، وكان هذا الأمل الذي يمتد أمامه يحفزه ويدعوه إلى أن يحفر المال عنده ويجمعه تحت يديه ويرده وينميه ويحبسه عن وظائفه. ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينظر هذه النظرة، لا سيما وإن مولاه وخالقه جل جلاله قد رباه فأحسن تربيته، كما يقول عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي، وكان يقول مالي وللدنيا وإنما أنا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها ومضى، أي شأني مع هذه الدنيا كشأن إنسان راحل تعب وأضماه طول السفر فوجد في طريقه شجرة وارقة الظلال فاستراح تحت ظلها وانتعش بالرياح الهابة من حولها ونام قليلا حتى استجمع راحته وقوته من جديد ثم قام وانطلق. هذه هي دنياكم التي تتقلبون فيها بالنسبة لواقع الذي أعيشه. هذا التصور هو الذي جعله يقول ما أحب أن لي بمقدار أحد هذا ذهبا وتمضي ثلاثة أيام وعندي منه دينار، إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا في عباد الله، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. إذن هو يريد منا أن نفعل كما يفعله، يريد منا أن لا نخزن المال تحت أقصانا وبدافع من الأمل الممتد أمامنا. هذا خطأ، خطأ حضاري قبل أن يكون خطأ دينيا، والله سبحانه وتعالى لا يشرع لنا إلا ما فيه خيرنا للفرد والمجتمع، ولا يمنعنا إلا ما أما فيه أذى الفرد والمجتمع، والحضارة تدخل في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا استمرنا بهذا الكلام ماذا نصنع؟ أفنترك الأمل؟ معاذ الله. أفنترك التجارة والزراعة والصناعة؟ معاذ الله، كيف ونحن نتلو كتاب الله صباح مساء، وكتاب الله يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كيف والله عز وجل وصف المال بأنه جعل دعامة الحياة؟ يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي جعلها مقوما من مقومات الحياة. كيف؟ كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يكره العبد البطال، والحديث صحيح، أي الإنسان الذي تراه قد قطع نفسه عن أعمال الدنيا، فلا هو يشتغل بتجارة ولا بصناعة ولا بزراعة ولا بوظيفة يخدم بها المجتمع، وإنما هكذا يسند ظهره إلى جدران الكسل، هذا إنسان مكروه عند الله عز وجل. إن الله يكره العبد البطال. ولقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يدا ورمت من كثرة العمل. إذن هل يجوز لنا أن نفهم هذا الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، بمعنى يعني دع الدنيا لأصحابها وافعل كما قال ذلك الشاعر دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، سيأتيك رزقك رغدا بدون تعب وبدون نصب. هل هذا معنى كلام رسول الله؟ إذا لتناقض رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذاته، ولتناقضت السنة مع القرآن، ولتناقض القرآن مع السنة. ومعاذ الله، ما معنى قوله كن في الدنيا كأنك غريب؟ أي لا تلهث وراءه ولا تنافس إخوانك عليها منافسة الإنسان المخلد فيها، فإنك إن تصورت أنك مخلد فيها جمعت المال من أطرافه وتركته مشلولا عن أداء وظيفته. انظر، كل إنسان يتصور أنه سيعيش حياة طويلة من الزمن، هذا التصور الذي يهيمن عليه يجعله يجمع المال ويشله عن فاعليته، يجمع المال ويدعه في المخازن أو الصناديق أو الأقبية أو نحو ذلك. هذا ما يفعله الإنسان الذي يتصور أنه باق ردحا طويلا من الزمن، أو أنه مخلد كما قال الله عن بعض الناس وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. الإنكار في تصور أنكم مخلدون، وليس الإنكار باتخاذ المصانع. آل داود كانوا يتخذون مصانع، وقال لهم الله مقرا اعملوا آل داود شكرا، نعم وقليل من عبادي الشكور. ووصف الله سبحانه وتعالى أعماله العظيمة، ووصف الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الكهف أعمال الإسكندر المقدوني صاحب الرحل المعروف والمشهورة، وكيف آتاه الله القدرة الهندسية على بناء السدود، وبطريقة ربما كانت التقنية الحاضرة اليوم المعاصرة اليوم عاجزة عنها. ألم تقرأوا في ذلك كلام الله سبحانه وتعالى؟ والباري ينقل لنا ذلك مادحا مثنيا محفزا، وقال لنا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره، من ينصره ورسله بالغيب. نعم. ورسول الإسكندر نقرأها في كتاب الله عز وجل، قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فأن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فإذا تصورت أن معنى هذا الكلام الذي يخاطبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ابن عمر أن يفرض يده من الدنيا فلا يمارس صناعة ولا زراعة ولا بناء، فقد مسخت كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل العكس هو الصحيح. إنك لن توظف هذا المال الذي أكرمك الله به، ولن تخدم به أمتك عن طريق الصناعة أو عن طريق زراعة أو تجارة أو نحوها، إلا إذا علمت أنك خادم لأمتك وأنك راحل. تحتاج أنت من هذا المال إلى عشره، بل إلى أقل من العشر، إلى 1/100 فقط، والباقي ماذا تصنع به؟ أوظفه لهذه الأمة، أوظفه لخدمة هذه الأمة، أعود به إلى الفقراء المحتاجين حتى أسد الفوارق الطبقية التي تنذر والتي تطمع العدو. نعم. فأنت عندما تؤدي أو تحقق تتحقق بهذه الوصية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ توجه المال إلى حيث شاء الله عز وجل أن يكون المال خادما للحياة. ذلك لأنه ليس لك أرب شخصيا من هذا المال إلا بشيء بسيط منه، وأن تهدره لا، ليست الزهادة في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال، وإنما الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا أيها الإخوة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطبروا بهذا الكلام. عندما اصطبروا بهذا الكلام دفعهم ذلك إلى أن يكونوا أمناء على الخزائن التي لا تكاد تنفد، دفعهم ذلك إلى أن يكونوا أوفياء حتى وهم في ساعة السغب والجوع. ولولا أنهم كانوا ينظرون إلى أنفسهم أنهم غرباء، ربما سيموت الواحد منهم بعد يومين أو 3 أيام أو شهر أو عام أو نحو ذلك، لولا هذا التصور لنهبوا الخيرات التي اندلقت عليهم، ولنهبوا الخزائن التي تفتحت أبوابها نحوهم. ألا تتساءلون ما الذي جعل هؤلاء المسلمين وهم حديث عهد برؤية الغنى وبرؤية اللآلئ والذهب وما إلى ذلك والمجوهرات، عندما اندلقت عليهم هذه الأموال فجأة من بلاد الفرس على أعقاب غزوة أو فتح القادسية، ماذا صنعوا؟ استاقوا كل هذه الكنوز وكأنهم يسوقون رمالا، كأنهم يسوقون أتربة، ساقوها كلها ووضعوها وألقوها بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ألا تسألون أنفسكم كيف يتم هذا؟ هؤلاء بشر مثلنا، وربما كان الأكثر منهم ضياعا فقراء، وإن الواحد منهم بحاجة إلى قطعة من هذه المجوهرات حتى يصلح بها شأنه. كيف هذا؟ لأن هذا الكلام الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبغهم بتربية عجيبة، فاصطبغوا بهذا المعنى، وأيقن الواحد منهم أنه يسير في طريق يقطع جسرا، يقطع ممرا إلى مقر. أيقنوا أنهم غرباء ليسوا من هذه الدنيا في شيء، البارحة ولدوا منها في ظلمات الأرحام، واليوم أو غدا ستبتلعهم القبور إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التصور جعلهم يذرون الماء، جعلهم لا يتعلقون منه لا بكثير ولا بقليل، كل ما رزقهم الله بطريق حلال آت إليهم لا بأس، وما وراء ذلك لا يمكن لنفوسهم أن تدفعهم إلى أي خيانة، إلى أي غدر، إلى أي سرقة، إلى أي ابتزاز بشكل من الأشكال. هذا هو الذي جعلهم يسوقون هذه الكنون إلى أمير المؤمنين. نعم، هم في نفس الوقت الذين ينظرون فيه إلى الدنيا على أنهم غرباء عنها وأنها سبيل يجتازونه، علموا أيضا ما بين لهم رسول الله أن المال هو قوام الحياة، وأن المال هو عصب الحضارة، وأن المال ينبغي أن يوضع لتشييد المجتمع الإسلامي وتحصينه. علموا هذا وعلموا ذاك، علموا أنهم غرباء، هذا العلم قطع مطامعه، وعلموا وظيفة المال كما قرأوا في كتاب الله وكما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا بنينين على المال، لم يتركوا أحدا تمتد يده إلى شيء من هذا المال يهدره أو يطرفه أو يحرقه أو يفعل به شيئا، وجاءوا به إلى أمير المؤمنين عمر. وطبعا علم هذا الذي أقوله لكم، ولذلك نظر إلى هذه الكنوز قائلا إن أناسا أدوا هذا لأمنا، أدوا هذا لأمنا، لكن ألا نسأل من أين جاءت هذه الأمانة؟ الأمانة لا تأتي هكذا بشكل عشوائي، الأمانة جاءت من أنهم فعلا اصطرعوا بهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. عندما أخضعوا هكذا أخضعوا الدنيا لسلطان الله، وفرق بين من يخضع الدنيا لسلطان الله فيبتلى بهذا المال الحضارة، وبين من يخضع الدنيا لسلطان الشيطان فتمزق من جراء ذلك الحضارة. هذا المعنى هو الذي ينبغي أن نتبينه. كثيرون هم الذين إذا قرأوا هذا الحديث يتوهمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه والناس من بعده أن يتركوا الدنيا لأعدائه، وكم سمعنا من لغو القول يفوه به سدة وحلقة من الناس لأنهم فهموا هذا الحديث فهما منكسا. من هم الصحابة الذين آدروا المال؟ نعم، فقدوا أنفسهم عن زوائله، لكن هذه الزوائد كلها وظفة. كيف استطاع سيدنا عمر أن يبني البصرة والكوفة بدون ما؟ كيف استطاع أن يخطط ويبني مدينتين البصرة والكوفة؟ كيف استطاع عمر أن يبني أصول وأسس أسطور بحر ولم يستطع أن ينجز ذلك فقد عاجله الموت؟ كيف استطاع عمر رضي الله تعالى عنه أن ينشئ مجتمعا إسلاميا رخيا كل هذا تم في هذا المال الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة. فمقصود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن المال دواء، فإن علمت أن الدواء دواء استعملته استعمال الإنسان الذي لا يتجاوز وصفة الطبيب له، وإذا بهذا الدواء يشفيك. أما إن لم تعلم أن هذا الدواء دواء وظننته غذاء فلسوف تتناوله في غدوك وصباحك ورواحك، وإذا به يقتلك ويهلكك. المال دواء، هذه حقيقة لا برية فيها. والسكار المال فقط هم الذين لا يفهمون هذا الكلام. المال دواء، وكل ما وظف الله المال من أجله هو عبارة عن الطريقة التي وصفها الطبيب الأطباء لكيفية استعمال هذا الدواء وسائل استعمال هذا الدواء. أن تأخذ منه لحاجاتك، لذاتك، لأسرتك، لذريتك، ضمن حدود المباح الذي شرعه الله عز وجل، وضمن حدود المشروع الذي أذن لك الله سبحانه وتعالى. من جملة الوصفات التي وصفها الله كيفية استعمال هذا الدواء أن تجعل من هذا الدواء وسيلة لإقامة المنشآت، لإقامة الجامعات، لإقامة المعاهد، لإقامة المصانع، لاستثارة خيرات الأرض الباطنة، ولاستغلال خيراتها الظاهرة، وكل ذلك يحتاج إلى مال. فأنت عندما تتجه بالمال إلى هذا توظفه، أي تجعل منه فعلا دواء كما قال الله سبحانه وتعالى ووصف. لكن مرة أخرى أعوذ فأقول، هل يتسنى لأحدنا أن يتعامل مع المال بهذه الطريقة، أي أن يتعامل مع المال على أنه دواء ويمارسه بالطريقة التي وصفها الله، إلا إذا أيقن كل منا أنه في هذه الدنيا غريب وأنه عاجل سبيل؟ أنا والله لو علمت أنني مقيم في هذه الدنيا، ولو أن آمالي امتدت ثم امتدت في تخيلي أنني سأعمر وأعيش، سيجعلني هذا التصور ضنينا بالمال، بخيلا به، ومهما جمعت فلسوف أدخر، مهما جمعت فلسوف أدخر، لأنني أتصور أن الزمن فمه أكبر وأكبر وأكبر بكثير من المال الذي أدخره مهما كان المال كثيرا. هكذا أتصور، ودونكم فانظروا إلى حال الناس تجدون هذا التصور. شيء قد يخطر في البال هو، أليس الغرب يجمع إلى فلسفة معاكسة؟ أليس الرجل الغربي اليوم يتعامل مع المال معاملة العاشق لمعشوقه؟ أليس الواحد منهم ينطبق عليه ما قال الله سبحانه وتعالى عن أمم خلت وبادت وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين؟ أقول بلى، ينطبق ذلك عليه. فكيف أنشأوا حضارة بالمال وكيف لم يهلكهم هذا المال؟ الأمر أيها الإخوة في هذه القضية يحتاج إلى تأمل. ولكم وكم ذكرت هذه المسألة وشرحتها وحللتها، ولكنها تظل بحاجة إلى مزيد من الشرح وإلى تكرار للإعادة. نعم، هل تتصورون القانون الطبيعي في حركة كفتي الميزان؟ كل منكم يعلم ذلك، مسألة علمية بسيطة جدا جدا. عندما تثقل إحدى الكفتين لابد أن تطيش الأخرى، أليس كذلك؟ فخفة إحدى الكفتين تساوي ثقل الأخرى، ثقل الأخرى، يعني لا تطيش إحدى الكفتان إحدى الكفتين إلا لخفة عرض لها. هذه الخفة التي عرض لها هي ذاتها تساوي الثقل في الكفة الثانية، ولذلك فهما لا تتساويان. كلما ثقلت إحدى الكفتين كان ثقلها مساويا لخفة الأخرى ومن ثم للطيش، وكلما طاشت الواحدة منهما كان ذلك مساويا لثقل الثانية ومن ثم لالتصاقها بالأرض. الحركتين المتناقضتين عندما تتقابلان هذا هو شأنهما. اللعبة التي كان الأطفال يلعبونها عندما تضع خشبة طويلة في على حاجز وتوضع في المنتصف ثم يجلس طفل هاهنا وطفل هاهنا، ما الذي يحصل؟ يحصل أن الأثقل يهبط والأخف يرتفع ويتكلف أحدهما الخفة والآخر الثقل حتى تظل الخشبة في صعود وهبوط. هذا القانون، هذا القانون الذي نراه في هذه الأشياء البسيطة يطبق على المجتمعات. المجتمعات المتقابلة أسمى ما تكون بكفتين بالميزان. ما الذي جعلكم ترون أن الغرب يتألق تألقا حضاريا رائعا؟ الذي جعلكم تتصورون هذا واقعنا المخزي الذي وقعنا فيه، أي الذي جعلك تنظر إلى زميلك وكأنه يقف في مرتبة عالية ليس الواقع المرتبة العالية التي يتبوأها، المكان الثمين الخفيض الذي وقعت فيه هو الذي جعلك تتخيل أنه بمكان عالي، ولو كان وضعك وضعا طبيعيا لرأيت أنه ليس في مكان عالي أبدا. الله سبحانه وتعالى له سنة في هذا الكون، من سننه أن هذا الدار لا بد أن يعيش المدة التي كتبها الله له، فهذا الكون له عمر لا ينقص من عمره شيء تماما كعمر الإنسان، لن تقوم الساعة إلا في الميقات الذي حدده الله عز وجل، هذا ينبغي أن نعلمه. وطالما لم تقم الساعة ولم يحن ميقاتها فلا بد للحياة أن تأخذ نظامها، ولا بد للحياة أن تصطبغ بمقوماتها، ولا بد للحياة أن تكون متصفة بمستلزماتها التي جعلها الله لها. في هذه الحالة إن كان المسلمون يسيرون على النسق الذي وصفه الله وأمرهم به وأوصاهم به وألح، إن كانوا بهذا الشكل فالكفة الثقيلة الحضارية تكون من جانبهم، ولا بد أن تطيش الكفة الأخرى، مستحيل. وعندما يعرض المسلمون عما أمرهم الله عز وجل به، عندما يعرضون عن هذه الوصية التي أوصى بها الله وأكدها رسول الله، عندما يتكالبون على الدنيا، عندما يضحون بأوامر الله في سبيل دنياهم، عندما يضحون بالأخوة الإسلامية في سبيل حبوب أنفسهم، عندما يمزقون شرائع الله وأحكامه في سبيل أهوائهم، إلى ما سيؤول الحال؟ يستل الله منهم النصر الذي أعطاه إياه، ويذهب منهم ويأخذ الله منهم الأمانة التي استودعها لديه. طيب
أي أن الحضارة تغيب وتطوى مما بينهم. ما النتيجة يعني؟ هل يقيم الله الساعة من أجل سواد عيون المسلمين الذين لم يعودوا أهلا لأن يقودوا الحضارة؟ يعني يا لازم الحضارة تكون بيد المسلمين، يا ما في غيره لازم تقوم القيامة؟ لا، الحياة لا تستمر. عندما يعرض المسلمون عن إسلامهم وعن أوامر مولاهم وخالقهم فإن الله سبحانه وتعالى يأخذ منهم هذا الزمام وتطيش كفتهم. إذا طاشت كفة المسلمين قلت لكم هذا يساوي أن ترجع الكفة الأخرى، هذا ميزان الدنيا ميزان. نعم، الغرب إنما يتنفس الصعداء وتتألق منه الحضارة على ركام أخطائنا. الغرب إنما يوفق فيما نراه حضارة ومجتمعا رخيا ونحو ذلك، لأنه يأتي إلى الذنب الذي أكرمنا الله عز وجل به والمقومات التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لسعادتنا وسببا لمدنيتنا ومجتمعنا الرخي فأعرض عنه، هذا يذهب إلى ذاك. رزقا كنا نحن الذين نستفيد منه بالنهج الذي رسمه الله، كنا نحن الذين نتغذى به، أعرضنا عنه آمنا سرت منه أنفاق إلى الله. رزقنا يذهب إليه، برزقنا يعيش، وعلى أموالنا يترعرع، وبمقومات حضارتنا يبنون لأنفسهم المدنية والحضارة. ولو أنني أردت أن أضع أمامكم الأدلة لوجدتم الأدلة بدهية لا تحتاج إلى شرح، ولعلكم جميعا تعلمون هذا. الغرب على أي مال يعتمد اليوم؟ يعتمد على أموالكم، يعتمد على أموال هذه الأمة. طيب من الذي أكرمه الله بهذا المال؟ نحن. من الذين أقامنا الله عز وجل على أسباب حاضرة جاهزة تحتاج فقط إلى جهد بسيط لإنشاء هذه الحضارة؟ لكننا نحن الذين أهملنا ذلك كله. الباري سبحانه وتعالى قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيرك. لا يمكن أن تقوم الساعة من أجل أننا لم نعد أهلا لقيادة هذا الكون. هذه هي إسرائيل. ماذا الذي يستطيع أن يقول المسلمون مهما يكونوا؟ اظفر الواحد منهم خيرا من إسرائيل كلها. طيب لماذا حكمهم الله فينا؟ تلك هي سنة رب العالمين، تلك هي سنة الله عز وجل في عباده. كن كما أمر الله عز وجل تكن كفتك هي الراجحة، أما إن لم تكن كما أمر الله عز وجل فسوف تطيش كفتك، وإذا طاشت كفتك فمعنى ذلك أنك أنت الذي رجحت الكفة الأخرى، أليس كذلك؟ لو أننا فهمنا هذا الذي يقوله رسول الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. على مستوى الأفراد والجماعات في منطقتنا العربية وحدها أقول لو تعاملنا مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل الإنسان الأمين مع أمانة استودعت لديه، كيف كانت حياتنا اليوم؟ كنا لا نتكالب أولا على المال، وكانت الفئة منا إذا وجدت في باطن أرضها رزقا كبيرا أو خيرا وفيرا عادت به إلى مجموعة هذه الأمة. وعندما تجد أن هنالك ثغرات في مجتمعنا من فقر أو نحو ذلك تجعل كل فئة من المال الذي أودعه الله هنا أودعه هنا تجعل من ذلك كله شبكة من الري او شبكة من الغذاء الممتد يغطي حاجة هذه الامة كلها. عندما تعيش هذه الامة بهذا الشكل الى ما يؤول حالها تتماسك تترابط، يشيع فيما بينها الحب، تشيع فيما بينها الألفة. هل تستطيع خطة من الخطط أن تتسرب إلينا لتقطع منا الأوصال؟ هل تستطيع خطة من الخطط أن تجعل فئة تقوم ضد فئة؟ هل تستطيع خطة من الخطط أن تجعل أخا يتألب بالعدوان على أخيه؟ هل تستطيع؟ لا تستطيع أبدا. وهذا هو عنوان الوحدة التي هي معين الحضارة ومعين القوة ومعين العلم والمجد. عرف هذا من عرف وجاهله من جاهل. ولكن لما نسينا قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل كما يقول عليه الصلاة والسلام، عمدت كل فئة فتكالب على المال الذي لديه. والباري سبحانه وتعالى يبتلي، يجعل هنا فئة تعاني فقرا وهنا فئة تعاني مالا كثيرا وكثيرا لا تعلم اين تذهب به ترى ماذا سيصنع. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ابتلى الغني بالفقير والفقير بالغني على مستوى الافراد وعلى مستوى الدول والجماعات. لما عشقنا المال ولما نظر الواحد منا الى ان شهواتنا لا تنتهي، اهواءنا لا تنتهي كلها بالدمار، وظفنا المال لشهواتنا واهوائنا بدلا من ان نوظف المال لحاجة امتنا، حصل نقيض ما قد قلت، فثارت الخصومات وثارت المطر وتألم الأعداء علينا. فكان هذا هو السبب الذي حاقب. هذا هو جوابي عن هذا السؤال الذي قد يطرحه بعض منكم، على أن هذا الموضوع لم ينتهي بعد ولسوف نتممه إن شاء الله، لأنه قد يقول قائل: كيف السبيل إلى أن ننظر إلى الدنيا على أنها ممر، وكيف السبيل إلى أن فعلا أن أعيش فيها قريبا؟ هذا شيء صعب. السبيل إلى ذلك سنشرحه في درس قادم إن شاء الله، والحمد لله.